علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي هني علي واسمه من اسم جد.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. سلطات الاحتلال تصاعد حربها على الوجود الفلسطيني في القدس وتهدم منازل في جبل المكبر وشعفاط. بعد فرز 90% من الأصوات، تراجع حظوظ نتنياهو في الحصول على الأغلبية في الكنيست. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة، طالت قيادات من حماس وأسرى محررين. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 57 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحته إلى أن غادروه من باب السلسلة. نبقى في القدس الشريف، حيث هدمت قوات الاحتلال 4 منازل في مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من شقتين في حي الصلعة بجبل المكبر شرق القدس، يعود للشقيقين خالد ومنير العباسي بحجة عدم الترخيص، علما أن بلدية الاحتلال ستفرض عليهما غرامة مالية بحجة أنهما لم يقوما بهدمه ذاتيا. وأضافت نفس المصادر أن تلك القوات هدمت منزلين آخرين في مخيم شعفاط وحي الصلعة بجبل المكبر بعد إجبار مالكيهما على هدم المنزلين ذاتيا خلال الأسبوع الجاري، واليوم سوتهما بالأرض. كما هدمت تلك القوات صباح الأربعاء منزلا في حي رأس خميس بمخيم شعفاط. وعن استهداف الاحتلال لمنازل المقدسيين وأملاكهم، يقول مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفنجي:
عملية اقتلاع سكان فلسطينيين وإحلال إسرائيليين. السياسة الإسرائيلية هذه هي بدأت في عام 1973 باتخذ قرار، وبالتالي بدأت هذه السياسة الإسرائيلية تزداد أو تتناقص حسب الظروف الدولية. الآن الظروف الدولية مواتية تماما للجانب الإسرائيلي. اعتراف أمريكي بالقدس، اعتراف أمريكي ونقل سفارة إلى القدس، أيضا انقسام فلسطيني، وبالتالي أيضا هنالك انتخابات إسرائيلية كما تعرفون. كل الأحزاب اليمينية تتفق على نقطة رئيسية أن القدس عاصمة أغلبية يهودية وأقلية عربية. هذه السياسة الإسرائيلية هي الموضوعة، واليوم هنالك انتخابات. هذه الانتخابات سنعكس على الانتخابات في البلدية التي يكون يميني، اليمين الإسرائيلي فيها موجود، والذي لا يحتاج اصلا الى قضية السكان الفلسطينيين. حتى ان اليسار واليمين الاسرائيلي هو لديه فكرة رئيسية كاملة متكاملة، يريد التخلص من السكان العرب. كيف التخلص من السكان العرب؟ في هدم المنازل، قضية الجدار الفصلي والعنصر الذي يقيم، قضية التنظيم والبناء، هي قضية ايضا المخططات الهيكلية، أيضا أملاك اليهودية، أملاك الغائبين، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. لكن الهدف الاستراتيجي واضح تماما، 12% عرب، 8% يهود.
في القدس أيضا، حيث يواصل المواطن رجاء طلال عطية هدم منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة ذاتيا، بعد أن هددته سلطات الاحتلال بتغريمه تكاليف الهدم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
يصعد الكيان الإسرائيلي سياسته في هدم منازل المقدسيين، وهذه المرة طالت المواطن رجاء طلال عطية الذي بدأ يوم الأحد الماضي هدم منزله في حي المدارس ببلدة العيسوية بقرار من سلطات الاحتلال. قرار الهدم الصادر بذريعة عدم الحصول على ترخيص للبناء كان تسلمه عطية منذ أيام، مرفقا بتهديدات إسرائيلية بتغريمه تكاليف الهدم إذا ما رفض هو هدم منزله بيده ليكبده الكيان تكلفة باهظة. من هنا شرع عطية في تنفيذ القرار، حاله حال الكثير من سكان المدينة المقدسة الذين سويت بيوتهم بالأرض نتيجة السياسة العنصرية الممنهجة المتبعة من الاحتلال. بذريعة أو بأخرى يجد الكيان المبررات التي يسوغها لنفسه تحت مسميات القانون وقرارات المحاكم، وهو الباب المفتوح لمعاناة أهل القدس منذ احتلال المدينة عام 67. محاولات عدة لجأ إليها الاحتلال لإحكام السيطرة على المدينة، بدءا من مصادرة أراضي المقدسيين وأملاكهم إلى طردهم من محلهم ومنشآتهم وحتى إبعادهم كليا عن القدس. وعدد الانتهاكات التي سجلها الكيان بحق أهالي القدس لا تعد ولا تحصى، بلغ معها عدد المنازل المهدمة منذ النكسة أكثر من 1900 منزل. تحول بلدية الاحتلال دون حصول المقدسيين على تراخيص بناء، وفي الوقت الذي تهدم فيه منازلهم تصدر مئات التراخيص لبناء المستوطنات. يستكمل الاحتلال حلقات التهويد بمصادرة الهويات وسحب الإقامات وحظر لم شمل العائلات المقدسية من أجل إحداث أغلبية ديمغرافية يهودية، والمسعى الإسرائيلي الرامي هنا إلى طرد المقدسيين وإحلال المستوطنين قد يطول أمده، إذ إن الكثير من المنازل التي يتم هدمها يعاد بناؤها وإن كان فوق الأنقاض، ويصر المقدسي على التزام مكانه غير متخل عن ملكه وأرضه. مثله مثل المقدسي المبعد، يعود إلى موطنه الأول ولو بعد حين.
تراجعت فرص رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية النيابية بعد فوز 90% من أصوات الناخبين وسط تقارب كبير في النتائج مع المعسكر المناهض له. وبعد انتخابات تشريعية غير حاسمة، تقف سلطات الاحتلال أمام ثلاث سيناريوهات: إما حكومة برئاسة نتنياهو أو حكومة من المعارضة أو انتخابات خامسة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مريم أبو اللوز.
لم تكن انتخابات الكنيسة الثالثة ثابتة، فاتجهوا للرابعة خلال عامين، ويبدو أن شبح الخامسة يخيم على المشهد الإسرائيلي، إذ لا يبدو أن أحدا من المعسكرين المتنافسين قادر على تأمين أغلبية المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة كتلك التي يمني زعيم الليكود بنيامين نتنياهو نفسه بتزعمها.
نحن بحاجة إلى حكومة مستقرة، لا حكومة مشتتة قائمة على الاعتراضات والطموحات الشخصية. يجب أن لا نصل إلى انتخابات خامسة.
وبعد فرز 90% من أصوات الناخبين، فرص نتنياهو في الحصول على الأغلبية النيابية تتراجع وسط تقارب كبير في النتائج مع المعسكر المناهض له، لتبقى كلمة السر في الأسابيع المقبلة هي الرقم 61، أي عدد المقاعد المطلوب بالكنيسة من أجل تشكيل حكومة. وبينما تعهد نتنياهو بإجراء اتصالات مع الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة، تعهدت أحزاب المعسكر المعارض له ببذل كل الجهد لتشكيل ما سماها زعيم حزب يش عتيد يائير لابيد حكومة عاقلة.
سننتظر النتائج النهائية، لكننا نقول ومن الآن إن أي حكومة تستند إلى أصوات أتباع كهانة والعنصريين والضالين لن تقوم لها قائمة في إسرائيل. بدأت محادثات مع بعض قادة جبهة التغيير، وسأواصل هذه المحادثات معهم في الأيام المقبلة.
ثلاث سيناريوهات إذن تقف سلطات الاحتلال أمامها بعد انتخابات تشريعية غير حاسمة: إما حكومة برئاسة نتنياهو، أو حكومة من المعارضة، أو انتخابات خامسة. وثمة ثلاث شخصيات حاسمة في تحديد مسار الأحداث: زعيم حزب يمين نفتالي بينيت، وزعيم القائمة المشتركة منصور عباس، وزعيم حزب أمل جديد جدعون ساعر.
وحيال النتائج التي أفرزتها الانتخابات في كيان الاحتلال، يقول المختص بالشأن الإسرائيلي عمر جعارة:
إذا أخذنا الأرقام بالدقة من الشاشة الإسرائيلية، فإن نتنياهو هناك ثلاث مشاكل تتقف أمامه. أولا، نتنياهو حصل على 30 مقعدا، ثم حصل حلفائه الاستراتيجيين شاف على 9 مقاعد، يهودتها طوى حصلت على 8 مقاعد، وتأتي الصهيونية الدينية على 6 مقاعد، ثم يأتي بنت الذي يلوح بعدم الوضوح أو بالزجزاج كما يقولون بكل المعركة الانتخابية على أنه لم يتفوه مرة واحدة أنه لا يجلس في حكومة على رأسها نتنياهو، بمعنى سيجلس على حكومة فيها على رأسها نتنياهو، ولذلك سنضم مقاعده إلى الأرقام وهي 7، فنذهب بالسبعة إلى الأرقام الذي ذكرت. ثم تأتي المشكلة الكبيرة لنتنياهو منصور عباس عندما حصل على 5 مقاعد. الآن عندما هو نزل نتنياهو من 31 إلى 30، وشاس من 10 إلى 9، ويهود الثورات من 9 إلى 8، والصهيونية الدينية بقت مستقرة على رقمها وهي 6، وبنت استقر على رقمه وهو 7، لن يكون هناك حكومة لنتنياهو.
إلى رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين خلال عملية دهم واقتحام طالت عددا كبيرا من المنازل، وتخللها الاعتداء على المواطنين وإصابة بعضهم وإلحاق أضرار بممتلكاتهم. وبحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال الأسير المحرر الشيخ باجس نخلة ونجله الأسير المحرر معروف باجس نخلة، والأسير المحرر أياد محمود صافي وهو والد الأسير الفتى محمد صافي، والشاب المحامي أواب أحمد مبارك، والشاب عبد العزيز محي الدين الخطيب، والأسير المحرر ماهر أيوب دلايشة الذي تم الاعتداء عليه قبل اعتقاله، والشاب محمد ساهر دبور. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة جمال الطويل بعد أن داهمت منزله في حي أم الشرايط، وخلال عملية المداهمة اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، واعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب وحطموا أبواب العديد من المنازل. وعن حملات الاعتقال التي تشنها سلطات الاحتلال على مستوى الضفة الغربية، يقول القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك:
تسعى السلطات الإسرائيلية للتأثير على مجرى الانتخابات من خلال اعتقالات نشطاء وقيادات والمتوقع ترشيحهم في الانتخابات التشريعية القادمة. في الوقت الذي تقوم به دولة الاحتلال من انتخابات داخلية وتصف نفسها أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية، تقوم بمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي عبر اختيار ممثليه ومن ينوب عنه ومن يقوده. الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذا الإجرام بهدف إبطاء الحالة من التيه والضياع والفساد والخذلان وفقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني. لا يريد الاحتلال من الشعب الفلسطيني أن يمارس حقه بانتخاب قيادته ومن ينوب عنه ومن يمثله ومن يحاول أن يحسن من أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. الاحتلال يريد لحالة الانقسام أن تبقى، لحالة الترهل والفساد أن تكون هي السائدة. لذلك يمارس هذه الممارسات الاحتلالية البشعة من اعتقال وملاحقة وتهديد بمنع من الترشح. من حقنا كشعب فلسطيني أن نختار ممثلين سواء في التشريع أو في المجلس الوطني أو في رئاسة السلطة. من حقنا أن نمارس هذا الحق الطبيعي وأن نسعى لتحسين أوضاعنا وإنهاء الانقسام والنظرة للمستقبل وأن نعمل لأجيالنا القادمة.
اعتصم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أمام مقر الأنروا الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على تخلي الأنروا عن دورها في ظل الأزمة الاقتصادية. قراءة واقع اللاجئين في مخيمات لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية ومطالباتهم الأنروا بخطة إغاثية تأتيكم في سياق التقرير الزميلة شهناز رحمة.
إطلاق خطة طوارئ إغاثية عاجلة في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد هو المطلب الأساسي للاجئين الفلسطينيين في لبنان. يعتصمون أمام مقر الأونروا الرئيس في العاصمة بيروت منددين بسياسة الوكالة في إدارة الظهر لمطالبهم. هذا الاعتصام دعا إليه اتحاد لجان حق العودة الذي أكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المخيمات صارت كارثية.
ندعوكم إلى استدراك الانفجار قبل وقوعه من خلال تنفيذ واعتماد خطة طوارئ إغاثية شاملة ومستدامة وتقديم مساعدات مالية عاجلة للاجئين الذين سينفجرون على ذاتهم. وهذا أمر نحملكم مسؤولية إلى جانب الجهات الثلاث المعنية عن معاناة شعبنا.
إننا نضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في صدارة من نطالبهم بتوفير خطة طوارئ صحية وإغاثية شاملة ودائمة، وأننا من أمام المركز الرئيسي لوكالة الغوث في لبنان نكرر مطالبنا ومطالب شعبنا عموما المحقة في حماية الاجتماعية والحياتية.
كذلك أطلق المعتصمون صرخة لإنصاف المهجرين الفلسطينيين من سوريا الذين يعانون شهرياً عند صرف مساعداتهم المالية.
صرف المساعدات المالية للمهجرين بالدولار أو ما يعادله بسعر الصرف في الأسواق وبشكل شهري ومنتظم وعدم دمجها أو تجميعها.
يرفض اللاجئون أن يتحملوا ضريبة عجز الأونروا عن تأمين مصادر لتمويلها ويطالبون الوكالة بوضع خطة تحرك سريعة لتأمين الموازنات المالية المطلوبة والخروج من أزمتها بعيدا عن المساس بحقوق اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.
مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى والجنائية الدولية. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية مستمعينا الكرام، ونبدأ لقاءنا وفقرة حديث الدار إن شاء الله. بعدها ننتقل وإياكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديثنا ومحور هذا البرنامج، ونستضيف رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة ونحاوره لدقائق. وبعد فقرتنا الحوارية مستمعين الأكارم نتوقف عند واحة الصبار مع أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. كما في نهاية المطاف مستمعين الأكارم سوف نتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. وأما الآن مستمعين الأفاضل نتوقف لنستمع إلى فقرتنا حديث الدار والزميلة شيماء كريم.
حديث الدار. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. جرفت قوات الاحتلال محمية الدقيقة الطبيعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية. وقال رئيس مجلس قروي الكعابنة والدقيقة وعودة النجار إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من السياج المحيط بمحمية الدقيقة المقامة على أراضي خريبة الدقيقة والبالغة مساحتها نحو 150 دونما والمحاذية لجدار الضم العنصري واقتلاع الأشجار وهدم آبار المياه المحفورة بالمنطقة بهدف تهجير السكان من المناطق الشرقية ليطا. وأنشئت المحمية منذ نحو 10 سنوات بمساعدة مؤسسات أجنبية بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة بأكثر من 5000 شجرة وفيها 4 آبار لجمع مياه الأمطار، وهي محاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها. ويقطن خريبة الدقيقة حوالي 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، وفيها مدرسة وعيادة صحية، وهي مهددة بالإزالة وترحيل سكانها بحجج أمنية، وهي منطقة تدريبات عسكرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بظرف دقائق جرف جيش الاحتلال معالم محمية الدقيقة التي أنشئت قبل 10 سنوات على مساحة 150 دونما شرق مدينة يطا. آليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من سياج المحمية التي أقيمت أساسا بمساعدة مؤسسات أجنبية لحماية الأراضي من الاستيطان.
قاموا اليوم بتجريف أيضا محمية ومسيج رعوي في منطقة الدقيقة، ومساحة هذه المسيج ما بين 100 و150 دونم، وأيضا تم إنشاءها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون مع الانجيوز واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، وزراعتها بالأصناف الرعوية والحرجية والطبيعية الفلسطينية، وتم اقتلاعها بشكل كامل، اقتلاع كافة الأشجار وتجريف كافة المنطقة بشكل كامل وهدم الآبار التي أنشئت لتجميع مياه الأمطار.
والهدف واضح كعين الشمس، يؤكد رئيس مجلس قروي الكعابنة ودقيقة عودة النجار. فالمحمية تشكل مصدر رزق ل 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الماشية، والاحتلال يريد تهجيرهم. ولا يبدو الاعتراض لدى المحاكم الإسرائيلية ناجعاً، فجيش الاحتلال استحضر معه ذريعة أن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية. هي حرب بلا هوادة أعلنتها سلطات الاحتلال ضد المحميات الطبيعية في مدينة يطة. فقبل ذلك بساعات دهم الجيش قرية أم الخير واقتلع أشجارا فيها وهدم متنزها وجرف أراضي المحمية الطبيعية في القرية التي تضم 3000 شجرة حرجية وعشرة أباريمية. بلا أي رادع أو لسان عتب دولي استباحت قوات الاحتلال المحمية التي أقيمت في العام 2006 بعد أن تبرع مواطنون فلسطينيون بنحو 750 دونما من أراضيهم. تبرعوا بها أملين حينها أن تكون سدا منيعا في وجه الاستيطان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر. وعن استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسقي شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمر. نستمع معا.
سيد أحمد، لو تحدثنا عن حجم الضرر الذي خلفته إجراءات الاحتلال عقب تجريفها أجزاء كبيرة من محمية الدقيقة الطبيعية في يطا.
طبعا سياسة الاحتلال هي سياسة تهجيرية وتضييق على السكان الموجودين في المناطق المحاذية للاستيطان أو المحاذية لمناطق جدار الفصل العنصري أو المناطق التدريبية. هي سياسة موجودة منذ بداية الاحتلال في مناطق الضفة الغربية ومناطق ما يسمى جيم، يمنع على الفلسطينيين البناء في هذه المناطق أو عمل أي مشاريع في هذه المناطق.
نعم.
طبعا في هذه الآونة الأخيرة أخذ جيش الاحتلال عدة قرارات عسكرية لتضييق على السكان في منطقة مسافر يطا والمناطق المحاذية مثل منطقة توانة ومنطقة سوسيا وإم الخير وخشم الدرج والمناطق المحيطة بهذه المناطق.
نعم.
يريدون أن يضيقون على السكان الموجودين في هذه المناطق حتى يجعلوا المواطن الفلسطيني يشعر بصعوبة في العيش في هذه المناطق، حتى تصبح هذه المناطق مستقبلا مناطق عسكرية تدريبية ومناطق استيطانية جديدة للمستوطنين، ويعني يستوطنون بها كما يريدون دون وجود أي مواطن فلسطيني أو مواطن عربي في هذه المناطق.
نعم سيد أحمد، ما الأبعاد التي يحملها استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية؟
طبعا تدمير المحميات الطبيعية في هذه المناطق، يعني حسب القانون الإسرائيلي.
نعم.
المحميات الطبيعية في المناطق الفلسطينية أو المناطق المحلية لها خصوصية عليا في يعني في هذا القانون أو القانون الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لا تحترم أي قانون، حتى القانون الإسرائيلي الداخلي لا تحترمه.
نعم.
للمواطنين الفلسطينيين وتطبق القوانين العسكرية على المواطنين الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية.
منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة.
قراءة الحراك الجماهيري الداعي لحمل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
يا أسرانا يا أبطال،
يا أسرانا يا أبطال.
أسرانا ليسوا مجرمين أو قطاع طرق، إنهم مناضلون من أجل الحرية. هكذا كانت تتحدث وقفة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من أمام مقر الصليب الأحمر في غزة.
إحنا بدنا سندنا، بدنا أولادنا، إحنا بنطالب في أولادنا. أولادنا لا هم مجرمين ولا هم سفاحين ولا هم قتلين ولا هم عملوا أي ذنب في حياتهم. أولادنا أصحاب حق وقضية وإحنا بنطالب فيهم.
لا تحول القطبان فقط بين الأمهات وأبنائهن في السجون الإسرائيلية، بل قرارات الحرمان من الزيارة منذ سنوات للعشرات منهن وسط صمت عربي ودولي.
لم يسمحوا للأهالي بزيارة أسرانا البواسل. إلى متى هذا الصمت العربي؟ إلى متى هذا الهوان والاستهانة بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المهمش؟
لا نريد أن نطيل.
يستعد الفلسطينيون اليوم للقتال لأجل الأسرى عبر منبر محكمة الجنايات الدولية، حيث أعدت منظمات حقوق الإنسان والحكومة بشكل رسمي ملفات تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، خاصة الأطفال والنساء منهم، أملا في محاكمة إسرائيل على جرائمها.
هناك قضايا مثبتة وتدان فيها إسرائيل في محكمة الجنايات، وتحديدا اعتقال الأطفال القُصر، اعتقال النساء، والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين الفلسطينيين. هذه قضايا تعتبر عناوين في محكمة الجنايات الدولية، وإسرائيل بالتأكيد مدانة بارتكاب هذه الجرائم الموثقة.
وإلى حين محاكمة الاحتلال سيبقى الأسرى لا يملكون غير أجسادهم سلاحا في وجه سجانهم.
نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أرحب بكم أستاذ جمال وشكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج.
حياكم الله.
أهلا بكم.
شكرا لك وشكرا لكل المستمعين.
بارك الله بكم. تحرك قديم جديد، هذه المرة قامت به لجنة المقاطعة المحلية والعنوان الأسرى. التحرك يطالب بالعمل الحثيث على تدويل قضية الأسرى. ما الذي يمكن القيام به بهذا الصدد ملف الأسرى على طاولة الجنائية الدولية؟
يعني أولا الشق الأول من السؤال هو تدويل لقضية الأسرى. بالفعل نحن بحاجة لتدويل قضية الأسرى، وللفهم أكثر حول تدويل قضية الأسرى أعتقد يجب أن نخرج من نطاق الروتين، من نطاق العمل الروتين والعمل الموسمي. بحاجة قضية تدويل قضية الأسرى إلى طرحها على المستويات الدولية، في المؤسسات الحقوقية الدولية، في محكمة الجنايات، في تحرك على مستوى الجالية الفلسطينية، في التحرك على المستوى البلدان للسفارات الفلسطينية والعربية الموجودة ذات. نحن بحاجة إلى خطة متكاملة، وأعتقد يجب أن يساهم في إنجاحها الجميع، والجميع سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الفصائل أو المستوى المؤسساتي أو مستوى حتى أبناء شعبنا في الجاليات الفلسطينية. مطلوب منه، المطلوب من الجميع إنجاز هذه الخطة. هذا أولا على صعيد تدوير قضية الأسرى. أما على صعيد محكمة الجنائيات الدولية، أنا بعتقد بأنه الآن الباب مفتوح لملاحقة ومحاكمة الاحتلال، وهذا ما كنا في السابق نطالب به نحن كمؤسسات وكفعاليات وكجهات فلسطينية سواء رسمية أو مؤسساتية، بضرورة أن نلاحق الاحتلال، لأنه الاحتلال تمادى كثيرا في جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى، ولم يشعر بأن هناك ملاحقة ولا يكن هناك محاكمة، وبالتالي تمادى وكانت إجراءاته في الآونة الأخيرة متزايدة، وهذا ما جرى في الأعوام الصادقة تحديدا.
نعم.
في 2017-2018-2019-2020 الذي أدت هذه الجرائم إلى استشهاد العديد من الأسرى في سجون الاحتلال، سواء على صعيد التعذيب أو على صعيد إن سياسة الإهمال الطب التي تستخدمها سلطات الاحتلال اتجاه الأسرى.
نعم.
الآن أنا باعتقادي بعد القرار الذي صدر من محكمة الجنايات الدولية في أوائل فبراير شباط الماضي، لابد من التحرك، وضع خطة منها لكيفية تقديم القضايا والملفات الفلسطينية على طاولة محكمة الجنايات الدولية. وأنا باعتقادي كثيرة هي الانتهاكات التي ارتقت لجرائم حرب قام بها الاحتلال اتجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. تمثلت في أولا استشهاد عدد كبير من الأسرى وتحديدا في على السنوات الأخيرة نتيجة لهذه السياسة، سياسة التعذيب المحرم والمجر دوليا والتي جرمها القانون الدولي والإنسان ومناهضة التعذيب في داخل أقبة التحقيق، إضافة لذلك نقل الأسرى وأسيرات من مناطق سكنهم إلى المناطق الأخرى، وهذا أعتقد يرتقي إلى جرائم حرب حسب ما يتفسيرنا لبنود وقضايا الاتفاقيات الدولية، إضافة لذلك الإجراءات التي تستخدمها والانتهاكات اللا إنسانية التي تستخدمها سلطات الاحتلال. وأنا باعتقادي أنه يعني المثل يقول من أمن العقاب أساء الأدب، ومن أمن العقاب أساء التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وهذا ما ينطبق في داخل سجون الاحتلال. الاحتلال ضمن العقاب، ضمن بأنه لا هناك ملاحق خلال السنوات الماضية، والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعية لهذا لهذه الجرائم ولهذه الانتهاكات ولهذا الاحتلال الغاصب، وبالتالي تمادت الجرائم وأصبح ليس هناك من رادع لهذه.
إذا هذا التحرك أستاذ جمال، ما التوقعات حيال ردود فعل الاحتلال في حال توجه الفلسطينيون بملف الأسرى إلى الجنائية الدولية؟
يعني أنا بعتقد منذ إصدار القرار في فبراير الماضي وهناك ارتباك في صفوف الاحتلال في صفوف القيادة الإسرائيلية في الاحتلال، لأنهم يشعروا بأنه الآن ملاحقة، سمعنا هناك تصريحات كلها تدلل على ارتباك في صفوف القيادة الإسرائيلية من جهة، سمعنا بأنه هناك أيضا تخوفات من جانب الجيش الإسرائيلي من جانب المسؤولين عن السجون الإسرائيليين، يعني نشعر بأنه هذا الارتباك باعتقادي بأنه ناتجا عن الملاحقة والمحاكمة. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما هو المطلوب أو كيف أرى في القريب العاجل؟ أنا باعتقادي كلما أنجزنا، وهذا يحتاج إلى جهد فلسطيني موحد لتجهيز ملفات فلسطينية تتعلق بالقضايا الفلسطينية عامة وبقضية الأسرى والتي ينطبق عليها جرائم حرب وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه أنا باعتقادي بأنه هذه الفرصة التي من الممكن أن نلاحق الاحتلال ونحاكم الاحتلال ونجعله نضع حدا لممارساته اللاإنسانية بحق الأسرى وبحق أبناء الشعب.
هل من تحضيرات يعني جارية فلسطينيا بالطبع على مستوى قضايا الحركة الأسيرة للدفع بها إلى الجنائية الدولية؟
يعني نحن نتحرك ضمن نطاق لجنة الأسرى، ضمن نطاق لجنة الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية في الضفة والقطاع، وأنا باعتقادي بأن هناك جهد جبزل في هذا المجال الآن يتم، ونحن جاهزين للمساعدة للتعاطي مع كل الجهات الفلسطينية التي تبدي استعداد لتجهيز هذه الملف لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.
نعم، كيف ستكون التغطية القانونية لهذا الحراك باتجاه الجنايات الدولية، ومن هي المؤسسات التي تتولى الأمر؟
يعني هناك قانونيين متولين لهذا الأمر يتمثل، ونحن أنا باعتقادي نمتلك الكثير من الشخصيات الحقوقية والقانونية سواء على الصعيد الفلسطيني أو حتى على الصعيد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وأعتقادي أنهم كثر في العالم من الممكن استثمارهم، لكن على الصعيد الفلسطيني أتحدث عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن مركز الحق، عن مؤسسة الحق الموجودة أيضا في الضفة، وعن مركز الميزان، وهؤلاء يبدو يعني كان لهم شغل في هذا المضمار، وكان لهم مؤتمر صحفي شاركنا فيه قبل أيام بعد صدور القرار من محكمة الجنايات، وهم أبدوا استعداد لتجهيز هذه الملفات ولديهم ملفات في هذا الموضوع. أما في موضوع الأسرى أبدينا استعداد للتعاون وعقدنا له عدة لقاءات معهم حول هذا الموضوع، وأنا باعتقادي من الممكن إنجاز هذا الموضوع صحيح. في القريب العاجل.
صحيح. في سؤالي الأخير حول مدى نجاح الفلسطينيين بحملهم ملف الأسرى إلى الجنائية الدولية، وما المطلوب لذلك؟
يعني أنا باعتقادي من الممكن تحقيق نجاح مهم، قلت لك أولا على الصعيد وضع الحد، وضع حد لهذه الممارسات الإنسانية بحق الأسرى، لأنه ليش الاحتلال يشعر بأنه مقصلة العدالة الدولية ستلاحقهم، وبالتالي سيحد من هذه الإجراءات والممارسات بحق الأسرى. ثانيا من الممكن أن نشكل قابوس رعب على هذا الاحتلال وقادته، وتحديدا مسؤولين في المسؤولين على السجون ومسؤولين على التعذيب في سجون الاحتلال. إضافة لذلك من الممكن أن نحقق إنجاز في هذا الملف من خلال محاكمة وملاحقة قادة الاحتلال، وتحديدا المسؤولين عن السجون في عن الأسرى في سجون الاحتلال.
نعم، الشكر وتحية لحضوركم معنا رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان، حياكم الله.
حياكم الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى واحد الصبار.
واحد الصبار.
للمثقف الفلسطيني دور مهم في النهوض بالمشروع الوطني التحرري، لا يمكن لأحد أن ينازعه إياه، وهو ما أكد عليه على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية ولازال. ويرى الكاتب محمود المسلمي أن على الأديب ألا يرفع الراية البيضاء مهما قسى الواقع واستشرس العدو، ما يتطلب انتزاع مساحة للفعل وخلق الحالة الثقافية التي تكون بمثابة رافعة لحالة المقاومة والمشروع الوطني. للحديث أكثر عن دور المثقف والأديب، نرحب بالكاتب محمود المسلمي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نعم أستاذ محمود، يعني بالتأكيد القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني والهموم تحتل مكانة خاصة لدى الأدباء والكتاب الفلسطينيون، يريد تحدثنا عن هذه المكانة وكيف يحاول الأدباء إبراز القضايا الوطنية من خلال ما يكتبون.
لا شك المثقفين لهم دور تنويري تثقيفي، دور رسولي، يسعى إلى خلق رافعة ويكون بمثابة رافعة، ويسعى خلق حالة من الوعي حيث لا تلتقي الحرية والجهل، لا تلتقي الديمقراطية والجهل. يسعى المثقف في بناء مشروعه التثقيفي الذي يكون رافعة للمشروع الوطني. الفنان، الكاتب، الشاعر، الأديب، المعلم، كل هؤلاء يسعوا إلى خلق حالة ثقافية تكون رافعة لحركة التحرر ولدعم مشروعنا الوطني. نعم. في الانعتاق من القهر ومن قيد المحتل.
نعم، وبالتالي يعني يقولون أن المثقف والأديب هو جدار الأمة الحامي لوعيها وثقافتها وفكرها، والذي عليه يستند المقاوم في مواجهة محتلة.
لا شك المقاومة تكون شاملة، يسهم فيها كل فئات الشعب، وكون الأمانة وحملها أكثر على المثقفين، لأن المثقف له دور داعم ورديف للمقاوم. لذلك يسعى العدو جاهدا في تغييب كل من له تأثير في الحالة الثقافية في المجتمع الفلسطيني. شفنا تغييب لغسان كنفاني، شفنا تغييب لماجد أبو شرار، شفنا تغييب لأكرم زعيتر وناجل علي، نعم شفنا تغييب لحتى لمحاولة تغييب لغسان مطر السينمائي، محاولة جادة لتغييب المثقف. يقولون أن قتل مثقف أفضل من قتل 100 مقاتل، لأنك في دورة تستطيع أن تخلق 100 مقاتل ولا تستطيع أن تخلق مثقف ينشر الوعي. أزمتنا يا سيدي هي أزمة وعي وأزمة ثقافة، بناء عليه المثقف دوره جلل ودوره عظيم.
نعم، إذن هي محاولة لخلق حالة ثورية تدفع باتجاه الاستنهاض في مواجهة هذا المحتل، وهو ما يعني ما أكده الكتاب والأدباء الفلسطينيون على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية. وبالتالي كانت الكلمة والقصيدة والأغنية جنبا إلى جنب مع السلاح والرصاص.
لا شك، حتى يعني لم نستطع الفصل بين الكاتب والأديب والشاعر. كانت الثورة الفلسطينية كانت ولا زالت تضم بين جنباتها المقاتل إلى جانب الفنان، المقاوم إلى جانب الكاتب، المقاوم إلى جانب الشاعر والأديب. كنا نرى أكرم زعيتر في إيطاليا بمقال واحد يستطيع أن ينزل 40,000 إيطالي إلى الشارع، فلا بد من قتل أكرم زعيتر. كنا نرى كتابات غسان كنفاني، لا بد من تغييبه. توفيق زياد، لا بد من تغييبه. سميح القاسم ومحمود درويش وفدوى طوقان، كل هؤلاء أثروا الحالة الثقافية الفلسطينية التي كانت رديف ومساند ورافعة للثورة الفلسطينية.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بالكاتب والأديب محمود المسلمي ونكمل معه لقاءنا. أستاذ محمود المسلمي، يعني لو تسألنا، هل نجح المحتل الصهيوني في يعني فن الأدباء والكتاب الفلسطينيين عن القيام بدورهم تجاه الحق الفلسطيني؟
هذا بيعود بنا إلى تساؤل، هل المثقف مشروع يجب أن ينجزه؟ نعم، إن للمثقف مشروع يجب أن ينجزه، إذا قتل دونه فهو أنجزه، وإذا بقي يقاوم فهو أنجزه. ويا سيدي، شعوبنا ولادة لا زالت تنجب الأبطال، بيموت درويش بطلع 100 درويش، بموت كنفاني بطلع 100 كنفاني، بموت زعيتر بطلع 100 زعيتر. الاستعمار والمحتل تلميذ غبي لا يعي الدروس بالمطلق.
نعم.
أن المستقبل للشعوب، هذه الشعوب الولود.
نعم.
التي لا تنفك تنجب الأبطال.
نعم، أخيرا أستاذ محمود المسلمي، يعني لو تسألنا عما يكتب الكاتب والأديب الأستاذ محمود المسلمي.
والله يعني على الأديب ألا يعيش في برج عالي، عليه أن ينزل إلى الجمهور، يتلمس آلامهم ويرسم آمالهم. يا سيدي، على المثقف والأديب، إن كنت أنا من هذه الفئة وأتمنى، علينا أن في الأصل أن نربي الأمل في الناس كما نربي أبناءنا، وألا نشعر بالإحباط ونشعرهم بالإحباط، وألا نرفع الراية البيضة مهما قسى الواقع واستشرس العدو. لا بد من استنزاع مساحة للعمل وخلق الحالة الثقافية التي تكون بمثابة رافعة لحالة المقاومة ولمشروعنا الوطني كي ينجزه.
نعم.
أنا أكتب في كل ما يمس المواطن، آماله آلامه تطلعات وأحزانه، وأعايش الحدث لأنني ابن هذا المكان وابن هذه الجغرافيا، لست بمعزل عنه بالمطلق.
وبالتالي يعني ليس كما يقولون المثقف وآخر من ينكسر، وإنما لا يجوز للمثقف أن ينكسر
نهائي.
نعم.
على المثقف أن ينجز مشروعه. نعم. وأن يكون له مشروع أو يقتل دونه. إحنا الآن يستخف بنا أعدائنا ويشتمونا إلى آخره، لكن في النهاية سننتصر
بإثبات ذاتنا ونثبت للعالم بأننا نستحق الحياة وجديرين بأن نحيا حياة كريمة.
إذن لا يجوز للمثقف أن ينكسر، وعليه لابد من المواصلة حتى إنجاز مشروعه، وفي النهاية لابد له من الانتصار من خلال إثبات الذات والتأكيد على أننا شعب يستحق الحياة. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الكاتب محمود المسلمي، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة أدبية أخرى وضيف جديد، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. حطين. مستمعين الأفاضل، حطين قرية فلسطينية من قرى قضائية طبرية تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلدة صديم الكنعانية. تبلغ مساحة قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعر السوداء، نمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز، وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون الكنعانية، من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 24 تموز يوليو عام 1187 للميلاد. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية المسلحة في 16 من تموز يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، شكرا لطيب المتابعة وجميل الأصغاء. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. التحية لمتابعتكم مستمعينا، وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله، في أمان الله.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. فوق الأرض فوق البحر يمتد.
شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا